هذا الكتاب بين طياته كثيرا من الخرافات والترهات والسفاهات، فقد دعت هذه المرأة لتجسيد النبي صلى الله عليه وسلم في السينما، مدعية أن الفقهاء صوروا لنا نحن معاشر المسلمين شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها شخصية أسطورية هائلة لا يدركها طاقة البشر العاديين، ثم تعترض وتقول: أين الآية من القرآن؟ أو الحديث من النبي أو الحديث من السنة النبوية صلى الله عليه وسلم الذي يمنع تصوير النبي صلى الله عليه وسلم في السينما؟ ليس هذا فحسب، بل ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يعدد الزواج في حياة السيدة خديجة خوفا من أن تحرمه من مالها، وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد السيدة خديجة ب54 امرأة، سفاهات وترهات. ثم تجرأت على أم المؤمنين عائشة، ولا عجب بعدما أن تجرأت على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن تتجرأ على أصحابه وزوجاته، فتجرأت عليها وقالت أنها كانت مدللة متمردة في شقاوة المراهقات. ليس هذا فحسب، بل تطرأت أيضا إلى أمير المؤمنين في علم الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقالت أنه مجوسي ومدسوس على العرب. سفاهات وطراهات حوت طيات هذا الكتاب من مؤلفة نكراء مغمورة لا يعرفها أحد. كل هذه السفاهات والطراهات، يعني لا أدري ماذا أقول، لكن أنتم تعلمون أنها ليست الإساءة الأولى من نوعها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قام رسام دنماركي حقير قبل ذلك برسم صورة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل يسيء إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويسيء إلى المسلمين جميعا. بعدها قامت الدنيا وأبت أن تقعد، وهذا لا عجب فيه، فهذا أقل ما نقدمه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا في آخر المقام أنه كافر وليس بعد الكفر ذنب، لكن أن تأتي الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم من بيننا نحن معاشر المسلمين، فلا بد أن تكون لنا وقفة. الوقفة ممن؟ تكون من المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف، ومن الجهات الأمنية في مصر، ومن وزارة الثقافة إلى غير ذلك. أسعد بأن يكون ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي الشنقيطي، فأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مرحبا بك ومرحبا بالسادة الكرام المشاهدين، وحياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم في مصر فضيلة الشيخ وفي قناة الحكمة.
مرحبا بك.
ثم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مجدي الشربين، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وقد نورتم مصر ونورتم قناة الحكمة.
الله يرضى عليكم. بالفعل
فضيلة الشيخ، حول ما سمعت مني مما ادعته هذه المرأة ومما تدعو إليه، فما هو تعليق فضيلتك؟
أولا نقول: اللهم إنا نبرأ إليك مما قالت هذه الكاتبة، ومما كتبت، ومما سمعنا. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. قالت منكرا من القول وزورا، وليس هذا أول ما نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمعت أذناه صلى الله عليه وسلم في حياته ما ضاق له صدره، فنزل القرآن: قد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقول.
إذن الاستهزاء منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم،
منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، من بداية البعثة. وهذا الاستهزاء يشتد من الكفار ثم من المنافقين، ولا يمكن لمسلم دخل الإيمان في قلبه أن يقول في جناب النبي صلى الله عليه وسلم إلا خير
صلى الله عليه وسلم.
فعلامة النفاق أن يتكلم الشخص في حياتي في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في شخصه الكريم أو في أزواجه أو في أصحابه أو في سنته أو في أي شيء يتعلق به صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وما كتبته هذه الكاتبة الملعونة على لسان كل مؤمن هو منكر من القول، يجب إنكاره على كل مسلم ومسلمة، وهو كذب وزور. فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر، يستوي معنا في البشرية كما أثبت ذلك القرآن، لكنه ليس كالبشر. البشر كلهم من تراب، لكن التراب ليست سواء. تجد في التراب الأحجار الكريمة، وتجد في التراب الذهب والفضة، وتجد في التراب الأحجار التي لا تساوي شيئا، وتجد فيها الحديد. فلا تستوي معادن الأرض، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. إذن هذه الكاتبة عندما كتبت هذا الكتاب المشؤوم لا شك أنها مدفوعة لهذه الكتابة من أعداء الإسلام.
نعم.
ولذلك المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا عبد الله بن أبي رأس المنافقين، لما حصلت شحنة في المدينة بين أحد أفراد الأنصار شاب وأحد أفراد المهاجرين بسبب اليهود، يهودي تدخل فقال للأنصار للأنصاري بعد ما جاء المهاجرون إليكم سلبوكم أموالكم وسلبوكم كل شيء ولم يبقى لكم قيمة، فقال الأنصاري لا لم يفعلوا ذلك، قال المهاجرين لم يفعلوا ذلك، فلم يزل يهودي بينهما حتى أقام الفتنة، أشعل فتنة بينهما، فقال المهاجري ومهاجراه، وقال الأنصاري وأنصاره، فاجتمع من حولهم من مهاجر الأنصار وبدأوا يتضاربون بالعصي، فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فأقبل صلى الله عليه وسلم مسرعا وركب على حمار اسمه يعفور، وكان عبد الله بن أبي يشهد المشهد وكان له دور كبير في ذلك أيضا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على ابن أبي ومن معه، فقال ابن أبي كلمة، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أبعد عنا حمارك فقد أنتنت رائحته أنوفنا.
نعم. يعني يعبر عن نفاقه،
عن نفاقه، على أن حمار النبي صلى الله عليه وسلم رائحته منتنة.
نعم.
فقام بعض الصحابة وقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك، وسل سيفه ليقتله.
نعم.
هذا لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم عبد ابن أبي، إنما سب حماره.
نعم.
فموقف الصحابة كان دفاعا عن حمار رسول الله.
نعم.
يعني يريدون قتل ابن أبي لأنه سب حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طبعا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأقبل وقال دعوها فإنها منتنة، يعني الفتنة هي المنتنة.
نعم.
ورجع صلى الله عليه وسلم وقد ضاق صدره، فنزل قول الله عز وجل قد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون فسب بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا أدب الله محمد صلى الله عليه وسلم ألا يرد بالمثل. أيضا يوم التبوك
نقف عند هذه النقطة ونقف هذا الاتصال.
نعم، لا بأس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي أختي، تفضلي.
أنا عايزة أتكلم أقول لحضرتك.
تفضلي حضرتك.
أنا عندي 20 سنة ومنتقبة، وبفضل الله دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وبالنسبة للكلام اللي اتقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
إحنا مش هنقدر نتكلم غير نقول إن ده يعني هي ده نقول ربنا يهديها ومش هنقدر نقول اكتر من كده، وكان عليها وزير فربنا سبحانه وتعالى يحاسبها، لكن نبص لانفسنا، نبص على اللي احنا اللي وصلناها كده او وصلنا غيرها وغيرها وغيرها، لو احنا كل واحد اجتهد بنفسه بس مش كل شويه برضه هنبدا نتكلم في الموضوع ده احنا عايزين نغير من نفسنا احنا عايزين نغير من نفسنا، لا احنا لازم بقى نغير من نفسنا،
ناخد خطوه في الموضوع
خطوه بجد بقى فعلا، ان هي نعرف ايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف ايه مش عمالين نتخانق احنا نعمل السنه، لا ما السنه مش محببه، لا الفرض اولى. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عائشه والصحابه ما كانوش بيتكلموا غير في ايه اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى، كانوا بيتكلموا سنه وفرض ولا الحاجات دي كلها، كانوا بيتكلموا ايه اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى. احنا لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اغلى حاجه عندنا من كل الحاجات دي، مش لازم نبص احنا نبص السنه وفرض عشان بس ما ناخدش وزر على الفرض لو ما عملناهوش، لكن الاساس في كل ده ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى اغلى حاجه عندنا من كل الدنيا دي كلها، واحنا لو عملنا كده والله العظيم والله العظيم محدش فينا محدش فيهم ولا في اي مكان في الدنيا كلها هيقدر يقول لنا اي اساءه.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طيب فضيل الشيخ نستكمل مثلا نقول
جزاك الله خير.
تفضل شيخ.
فيوم تبوك ايضا
نعم
كان ابن أبي قد تقدم مع منافقين في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، فقال كلمة، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد في هذه رسول صلى الله عليه وسلم يصف بالذل. وصلت الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل يعرض نفسه يريد قتل ابن أبي، فجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي وقال يا رسول الله إن كنت آمرا بقتل أبي فأنا أقتله وآتيك برأسه، يعني ولده يريد أن يقتله على كلمة قالها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وقف الموضوع، أغلق الموضوع. وصل الناس إلى المدينة، فوقف عبد الله بن عبد الله بن أبي في وجه أبيه وعند باب المدينة، وقال: والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله وحتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فبقي ابن أبي على بوابة المدينة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الصحابة، دخل الجيش الذي عاد من تبوك، ولم يبق إلا ابن أبي. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخول. هذا الموقف من الصحابة هو الموقف الذي ينبغي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها أن تتخذه ضد من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو شتم حتى حمار النبي صلى الله عليه وسلم، أو حذاءه، أو أي شيء يتعلق به، أو زوجاته، أو أصحابه، أو آل بيته إلى آخر. على هذا فما ذكرته كله باطل، كله زور. فقد ذكرته فيما كتبته في مجال التمثيل أنه لماذا لا يمثل محمد صلى الله عليه وسلم،
تقول أنه قد مثل غيره من الأنبياء، وكأننا نجيز هذا.
أولا تمثيل الأنبياء لا يجوز، تمثيل الأنبياء عموما لا يجوز. حتى الشيطان في المنام لا يستطيع يتمثل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا كان الشيطان رغم كفره وبعده عن الله لا يستطيع يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو جني والجن يتمثل بأي مخلوق كائن من كان، تمثل في صورة شيخ نجدي يوم لأهل مكة، وتمثل في صورة سراقة أيضا لهم.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه
لمكة، وتمثل في سورة سراقة أيضا لهم، سورة المالك، سراقة بن مالك،
نعم،
يوم بدر، وتمثل أيضا كثيرا ما يتمثل في سورة شخص، لكن شخص محمد صلى الله عليه وسلم وأشخاص الأنبياء لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بها. فالذي يأتي يمثل شخصية محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بفجور لم يستطيع الشيطان عليه،
نعم،
هذا أولا. أمر الثاني أن بأي شيء يتمثل، إذا كان الله عز وجل يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، إذا أي شخص يستطيع يتخلق بخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو خلق عظيم لا يستطيع البشر يصل إليه، أي شخص يستطيع يتمثل بشخص هو أفضل خلق الله عز وجل على الإطلاق، الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منها، لذلك يصلوا عليه، إن الله وملائكته يصلوا على من؟ على النبي المراد محمد صلى الله عليه وسلم،
نعم.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من يستطيع يمثل دور شخص رفعه الله عز وجل حسا ومعنا، وصل في الحس إلى فوق السماء السابعة، ووصل في المعنى لأن جميع الخلائق ما بين مسلم عليه ومصل عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجارة إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم عليه حجر،
نعم.
الشجر يدعوهم فيأتون إليه، ورد في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة عائدا من غزوة من غزواته فأراد قضاء الحاجة فلم يجد مكانا مستترا فوقف فقال لشجرة سمرة يا شجرة تعالي، فجاءت تشق الأرض حتى وقفت عنده، ودعا شجرة أخرى فجاءت تشق الأرض حتى وقفت عنده، ثم جلس بينهما فقضى حاجته، ثم قال لهذه ارجعي مكانك ولهذه ارجعي مكانك. شخص يخاطب الشجر، يبكي عليه الجذع يوم نزل عنه، يوم بني له المنبر يحن الجذع فيبكي كما يبكي الصبي، فيأتيه فيقول أترضى أن تكون نخلة في بستان بساتين المسلمين، فلا يتوقف بكاءه.
إذا فضلت الشيخ نحن نقول لا يجوز تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء بأي حال من الأحوال،
بأي حال من الأحوال،
ثم إننا أصلا لا نجيز التمثيل،
نعم أحسنت،
نعم. لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير،
قد يجوز التمثيل في بعض الأحيان،
نعم،
قد يجوز التمثيل في بعض الأحيان للضرورة، مثل تمثيل الحيوان للأطفال، والدليل على ذلك حديث الصحابي الجليل الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سماها هو أخو أنس بن مالك، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فوضع يده على رأسه، كان عند الطائر يلعب به، فطار الطير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطفل فوضع يده على رأسه وأخذ وكناه أبا عمير، فقال أبا عمير، والطفل ما زال صغيرا،
نعم،
قال أبا عمير ما فعل المغير، المغير طير،
نعم،
قال في الحديث فأخذ الطفل يحرك يديه يحاكي حركة الطائر،
نعم،
أنه فعل هكذا وطار،
نعم.
أخذ منها الإمام الشافعي رحمه الله جواز تمثيل ذوات الأرواح، فيمكن الإنسان يمثل حركة معينة،
نعم،
لأن التمثيل هو من ضرب المثل،
نعم،
وضرب المثل لتوصيل المعلومة، فيمكن نضرب مثلا ونبين كيف يطير الطائر أو كيف يمشي الجواد أو كيف وغير ذلك،
لكن التمثيل ولكن بضوابط شرعية،
بضوابط شرعية، نعم. وتمثيل لأشياء لا تمس أعراض والأشياء توصل معلومات، مثل عائشة مثلا في التصوير، عائشة رضي الله عنها في الحديث صورت فرسا،
نعم،
وجعلت له أجنحة وهي صغيرة،
نعم.
في أول زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها جاء مطر إلى المدينة وكان في طين، فقامت عائشة فصنعت من ذلك الطين فرسا وصنعت له أجنحة جناحان،
تمام،
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عائشة قد صنعت الفرس ووضعته في الشمس، فقال يا عائشة ما هذا؟ قالت فرس، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرس لكن عنده جناحين، قال وما هذان؟ قالت جناحا، قال وهل للفرس أجنحة؟ قالت يا رسول الله ألم تذكر أن في الجنة خيل لها أجنحة؟ فمثلت ما في الجنة في مخيلتها وصورته بالطين،
نعم.
فهذا التمثيل يقرب معاني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالدين خط خطا وخط خطوطا صغيرة عن يمينه، وقرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالتمثيل الذي يقرب المعاني لا بأس به، لكن التمثيل الذي يبعد المعاني، لو جاءنا شخص يعني قبيح الشكل أو كافر أو كذا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء بعيد.
جزاكم الله خيرا. سمحنا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أهلا ومرحبا.
وأنا أسف على التأخير.
لا لا
تفضل.
ربنا يثبت أقدامكم يا رب ويصلح حالكم ويديكم الخير دائما يا رب اللي خلصنا. احنا كنا بصراحة احنا كنا بضلالة يعتبر، والحمد لله ربنا فتح قلوبنا ونور بصيرتنا الحمد لله.
نسأل الله ذلك.
الحمد لله.
ربنا يبارك لكم يا رب ويثبت أقدامكم. بس الواحد يعني عاوز يقول يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة إساءة للرسول دي كبيرة قوي، يعني الواحد قلبه بيتقطع لما بيسمعها. احنا الرسول اكبر من كده بكتير واكتر من اي حد ان يتكلم ولا يجيب سيرته باي طول، لان دول مثلا ايدهم يعني يعتبروا انسان او واحده بتتكلم على اساس ان هي تبان او تجي في الصحافه او تجي في الاعلام، انما كده يعني كلمه اساءه دي حرام، يعني الواحد ما بيحبش اساسا يسمعها. لان الرسول والاسلام اكبر من كده بكتير.
جزاك الله خير.
شكرا لكم وربنا يثبت اقدامكم على خير يا رب.
تعبير صادق.
اود قبل ان انتقل لفضيله الدكتور مجدي الشربيني
الشريف.
أن أدعو مجدي الشريف أن أدعو الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر، والذي كان من المقرر أن يكون معنا بالشفاء. فالشيخ تعب قليلا ولم يستطع المجيء عندنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه وأن يعافيه من كل سوء، ونحن إن شاء الله ننتظره في الأسبوع القادم يأتينا سالما غانما بإذن الله تعالى. فضيلة الدكتور مجدي، علمنا أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل حتى ولو تاب. وهذا يدل على عظم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. نود من فضيلتكم أن تحدثنا عن عظم وقدر ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل.
وفي نقطة مهمة فضيلة الشيخ، الحمد لله يعني أعطانا يعني نبذة بالأمس واليوم الحمد لله. ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تحدثنا يعني كم تفضل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني بالخير والفضائل إلى يوم القيامة لا نوفيه شيء. حتى الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا يمكن لأحد أبدا يتخيل يعني عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ربه سبحانه وتعالى. وكان فضل الله عليك عظيما، لا يعرف هذا الفضل العظيم إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه النقطة المهمة، أثر معرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام في حياة العبد نفسه. لأن لما الملائكة يوم القيامة يعني تعرف قدر الخالق، فإذا انكشف لها يوم القيامة كمان شوية من قدر الله سبحانه وتعالى، كلهم يخرون سجدا ويقولون: يا رب ما عبدناك حق عبادتك. فالذي يعرف قدر الخالق والذي يعرف قدر رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر تستقيم به حياته ويكون مقبول عند ربه، هذا هو الإنسان المحظوظ. أما الذي يجهل من هو ربه، يجهل من هو رسوله، من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله يتعذب في الدنيا ويتعذب في الآخرة. لحظة ما ينزل في القبر أعوذ بالله يجهل رسوله، يقول: ها لا أدري كم يكون عذاب هذا الشخص. لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء إلى يوم القيامة، وقال لنا في الحديث: إن من أمارات القيامة أن يتطاول الناس في البنيان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا أنه هيجي يوم من الأيام هنلاقي الناس تعلي المباني. لازم يجي يوم من الأيام كلنا نشوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
علشان نقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام الذي ينزل القبر وهو يجهل رسوله ويقول: ها ها لا أدري، كم يعذب، يضرب بمطرقة أعوذ بالله، يصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعه لصعق. هذا كلام بندرسه الأبناء، بندرسه لأبنائنا. فلان مات بالسكتة العصبية، يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأذن لا تستقبل الذبذبات الصوتية الهائلة اللي بيزيد عن 20,000 ذبذبة في الثانية. فقوة هذه الصرخة في القبر اللي من يجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوة هذه الصرخة تزيد كثيرا عن هذه الذبذبات 20,000 ذبذبة في الثانية، فيموت الإنسان لو سمعها الإنسان واستقبلها يموت بالسكتة العصبية.
نعم.
على طول يحدث تفكك في الإيه؟ في خلال الجهاز العصبي. فالذي لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام هو الهالك، أما الذي يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أي قدر من المعرفة تستقيم بها حياته هو الكسبان في الدنيا والآخرة. نضرب لذلك مثالين بعد إذن فضلت الدكتور، شرفتنا ونورتنا في مصر كلها.
الله يسرك.
سيدنا خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه وأخو سيدنا خالد، أخو سيدنا خالد أسلم قبل أخوه، لكن خالد بن وليد قبل إسلامه ما كانش عارف يعني إيه رسول الله
عليه،
فأخذ يحارب النبي عليه الصلاة والسلام حرب عجيبة.
نعم.
حرب بكل ما أوتي من قوة وهو يحارب الرسول، ولكن أخوه الذي سبقه الإسلام أخذ يكتب إليه الرسالة، يكتب إليه الرسالة ويعلمه، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحاربه يسأل عنك ويقول إن مثلك لا يجهل الإسلام وعقلك عقلك، أنت بدرجة من الذكاء لدرجة أنه لا ينبغي لذكائك هذا أن تجهل من هو رسول الله، أن تجهل عظمة الخالق وأنه أرسل لك نبي رحمة للعالمين. فسيدنا خالد بن وليد قال كلام قبل إسلامه، قال وأرى في المنام أني في مكان ضيق أجدب، وأخرج منه إلى مكان فسيح أخضر. فبعد ما ربنا أكرمه بنعمة الإسلام، فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه قال هذا الذي هداك الله به إلى الإسلام، وأما الضيق الذي كنت فيه فهو الشرك. مثال آخر، عمير بن وهب وصفوان بن أمية، الاثنين يعادوا النبي عليه الصلاة والسلام معاداة شديدة، ولدرجة أن عمير بن وهب يقول يعني لولا دين علي وعيال عندي لا ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأقتله. وصفوان بن أمية ينتهز هذه الفرصة، والاثنين يتعاون على الكفر، ولكن لا يعرف كيف أن الخالق سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام، كما نود أن نسمع بالتفصيل هذا الموضوع من فضيلة الدكتور. فصفوان بن أمية يقول أنا أتحمل عنك دينك وعيالك عيالي، فيقول اكتب عني أمري، ويسم سيفه وينطلق إلى المدينة المنورة. ولكن لما رآه عمر وأخذ بحمالة سيفه وقال إن هذا الكلب لم يأتي إلا لشر، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآه ذلك قال دعه يا عمر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد قرر في القرآن المجيد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك، هذا قرار من الله والله يعصمك من الناس. بس ابن القيم رحمه الله لمحة جميلة في هذا التفسير، قال أن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام ومن يفعل مثله. فأنا أقول هنيئا لجميع القنوات الفضائية التي تبث هذا الخير، الله يعطيها هذا الخير. فالحمد لله لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدن يا عمير، أدن يا عمير، قال ما جاء بك يا عمير؟ فقال جئت لأسير ابنه، يعني كان أسير في أسرى بدر، فقال ما بال السيف متوشحا؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له أنت قعدت أنت وصفوان وقلت كذا وكذا وكذا، فكانت له مفاجأة، قال والله يا رسول الله لقد كنا نكذبك، ولكن والله ما أتاك بهذا إلا الله رب العالمين. وأسلم رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. الآن عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يرد عداوته، ولكن يريد الرحمة له. وآخر مثال ما كناش يعني أطلنا، ملك اليمامة لما كان جاء وتخفى ثمامة في نفر من أصحابه ليقتل الرسول عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى شاء لهم أن يؤسروا في المدينة، والرسول عليه السلام لما رآه مربوطا في المسجد يقول ما بك يا ثمامة، فأصبح يقول إن تقتل ذا دم وإن تعفو عن شاكر، لكن فوجئ أن الرسول عليه السلام يعفو عنه ويريد له هدايته فأسلم رضي الله عنه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، اتفضل حضرتك.
ورحب بك وبالسادة المشايخ اللي معاك في الحلقة.
بورك فيك.
الله يبارك فيك. والله الواحد مش عارف يقول ايه يعني على الناس بتتكلم الحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش حد في الدنيا طبعا يعلو قدره ولا يعني والله الواحد مش عارف يتكلم ازاي يعني ويقول ايه يعني لما تتكلم واحدة زي دي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. في أي حد يتطاول على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى مسلمه الرفيع
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. أشكرك وأشكر المشايخ على هذه الجلسة الطيبة يا أخي.
جزاكم الله خيرا.
فأيضا نقول أن العبد الذي يعرف النبي عليه الصلاة والسلام هو الكسبان في الدنيا والآخرة.
نعم.
أما الإنسان اللي هو يجهل من هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاته خير الدنيا والآخرة.
نعم.
ويخسر. لذلك آخر نقطة هنا مهمة.
نعم.
يعني دور كل مسلم يعرف الناس من هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعرف الناس أن الله تبارك وتعالى ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. وهذا الذي نريد أن يستفيد.
نعم. الدكتور فيه. فضيلة الشيخ دكتور محمد شرفتنا.
حياك الله.
ربما تساءل أولياء الأمور في كل مكان كيف نغرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائنا وعقولهم في ظل هذا الفساد الذي يحيط بيننا. لكن نجيب على هذا السؤال بعد أن نأخذ هذا الاتصال.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا. تفضلي.
الواحد يقول إيه بس حسبي الله ونعم الوكيل.
جزاك
الله عنا كل خير.
وجزاك
مثل
إلا أن أنصر نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صلى الله عليه وسلم.
يا رب انصره.
آمين.
هو اللي بإيده كل النصر. يا رب انصره. انصره على من عذاب. هذه الإنسانة إنسانة خلدة. يعني أنا مش عارفة أقول إيه يعني.
جزاك الله خيرا وهذه مشاعر طيبة وإن شاء الله نستمع لفضيلة الشيخ إجابة هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما قالت واحد يقول ايه.
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم. يا مشاعر طيبة والغيرة ينطقون به.
والله الذي لا إله إلا هو. لو أن الكلام الذي يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه الأيام وجه إلى أحدنا لأقام الدنيا وقعدها.
نعم.
ولو وجه لأبيه لأقام الدنيا وقعدها. كيف هو الموجه لأفضل الخلق؟ والله العظيم ان محمد صلى الله عليه وسلم حبيب لنا من انفسنا.
نعم.
واهلنا واموالنا ومن جميع خلق الله عز وجل. لا يؤمن احد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه واهله وماله وولده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله انك يا رسول الله لأحب خلق الله الي الا من نفسي.
نعم.
عمر كان هذا كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك.
نعم.
فما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه حتى قال عمر والله إنك لأحب إلي من نفسك.
الله.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حبه ركن عظيم من أركان الدين ولا يمكن لأحد أن يكون مؤمنا حقا حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لا الشيخ كلنا لدي حب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأطباق وجميع الأوساط. لكن كيف نترجم هذا عمليا؟
سبحان الله.
هذا مطلوب.
نعم صدقت. نعم. لكن تسمح لي قبل الجواب على هذا السؤال شعاركم إنا كفيناك المستهزئين ذكرني بالسورة سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك يعني مبغضك.
نعم.
هو الأبتر المقطوع.
نعم.
فانظر إلى أول السورة وآخرها. أول السورة أعطيناك الكوثر.
نعم.
وآخر السورة إن شانئك. يا أخي هي عملية رياضية معروفة يعني كلما زاد الخير على الشخص كل ما كثر الحسد.
نعم.
وكل من تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هم حسدة. اليهود حسدة والنصارى حسدة والمنافقون حسدة. عبد الله بن أبي حسد النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان يجهزون له التاج ليتوجوه ملكا على المدينة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسحب البساط فحسده.
نعم.
واليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت على حسدا من أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. والنصارى يحسدونه مع جهل النصارى ما عندهم علم ضالين لا يعرفون الحق من الباطل. ولذلك قال الله عز وجل عنهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقال النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ما يفهمون اللي يتلون.
إيه.
لو فهموا القرآن كما فهمه اليهود اليهود فهموا القرآن.
إيه.
وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إيه. يعني مثل ما يعرف الواحد ولده اليهود يعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن النصارى ما يعرفون فصدقوا. إيه. اليهود فضلوا وأضلوا. فسؤالك الكريم أن كيف نربي حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائنا وأنفسنا وأزواجنا وأهلنا. أولا، ما فيه رجل يكرر اسمه في العالم أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، حيثما توجهت تسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول
صلى الله عليه وسلم.
نزلت بطائرة في مطار باريس وسمعت الأذان من باريس عاصمة فرنسا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول
الله.
وفي أي مكان
نعم
الأذان يرفع باسم محمد، أكثر اسم يعني نطقته الألسن هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
أكثر اسم يتسمى به الناس محمد وأحمد بجميع الإحصائيات في جميع عصور العالم.
نعم.
أيضا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما نرى ما أعطاه الله نزداد حبا له، لأن عطاء الله له عطاء كريم.
نعم.
كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه يعطيك فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال، يعني عطاء الله لمحمد لا يتوقف
صلى الله عليه وسلم،
لأن المضارع لا يتوقف.
نعم.
وأيضا في الماضي الخير الكثير، فقال إنا أعطيناك، هذا الماضي.
نعم.
أعطى فعل ماضي، أعطيناك الكوثر الخير الكثير الذي أحد له.
نعم.
طيب يقول واحد خلاص أعطى الكوثر وانتهى، لا، ولسوف يعطيك، ما انتهى العطاء. فماذا أعطاها الله؟ أعطاها الله عز وجل في جسده ما لم يعطي أحد.
نعم.
وأعطاها الله عز وجل في عقله ما لم يعطيه أحد. وأعطاها الله في علمه ما لم يعطي أحد. وأعطاها الله في نسبه ما لم يعطي أحد. وأعطاها الله في أمته ما لم يعطي أحد. وأعطاها الله عز وجل في كل شيء، يعني ما يمكن يحد. وأضرب لك أمثلة. أما جسده فله خصائص صلى الله عليه وسلم، لا يضع يده على مريض إلا شفي، ولا يشير على مريض إشارة بإصبعه إلا شفي، ولا يبزق في ماء مالح إلا أصبح عذبا
صلى الله عليه وسلم.
وأيضا
نعم
معلش الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يعني كلنا الآن يشوف اللي قدامه، النبي صلى الله عليه وسلم يشوف من وراء ويشوف من قدام
صلى الله عليه وسلم.
ورد في الحديث يقول لأصحابه سووا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أرى من أمامي.
نكمل بعد هذا الاتصال.
نكمل بعد هذا.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك وبارك في شيوخنا إن شاء الله.
آمين يا رب.
آمين. والله أنا بس بكلم حضرتك عايز أقول لحضرتك أن أسأل الله الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي الدكتور جمال ويرجعه لنا بالسلامة إن شاء الله يا رب. والله. آمين. آمين.
إن شاء الله الدكتور هيكون معنا يوم السبت القادم بإذن الله في شعب الإيمان.
آمين يا رب.
إن شاء الله تعالى.
ويرجعه بالسلامة يا رب.
إن شاء الله.
وبشكر حضرتك على السؤال الحلقة، بس أنا والله كنت حاسة السؤال حضرتك بتسأله إزاي نغرس حب الرسول في قلوبنا.
صلى الله عليه وسلم.
نجاوب عليه، فربنا يبارك لكم ويديكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بورك فيكم إن شاء الله شيخ قصد الإجابة. تفضل شيخنا.
نعم. نواصل أو نشيل؟
تواصل إن شاء الله.
كيف نغرس محبك؟
يعني واصل الشيخ حتى نقطع كلامه ثم نجيب السؤال إن شاء الله.
أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في جسده أن عرقه طيب.
نعم.
العرق أصلا رائحته كريهة من أي إنسان.
نعم.
ولذلك تأخذ صيدلية تدخل صيدلية تجد مزيل عرق.
نعم.
ورائح.
نعم.
إلا عرق المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو أطيب الطيب. كان ينام صلى الله عليه وسلم عند بعض نساء الأنصار، بعض نساء محرمه صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل منه العرق، فكانت تسلت العرق من جسده، فاستيقظت مرة والحرمة تطلع المرأة تطلع العرق، فاستيقظ فنظر إليها قال ماذا تفعلين؟ قالت أسلت عرقك فأطيب به طيبنا.
الله
يعني طيبهم لا يطيب إلا بعرق النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.
أيضا ما يخرج منه لا يبقى لا يراه أحد، ما أحد رأى أثر بول ولا غائط النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يخرج منه تبلعه الأرض سترا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى مخلوق عورة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا صلى الله عليه وسلم تنام عيناه وقلبه لا ينام
صلى الله عليه وسلم،
ينزل عليه الوحي وهو عيناه مغمضة نائم، لكن الوحي ينزل على قلبه لأن قلبه لا ينام. استيقظ ذات مرة من نومه فقال للصحابة أنزلت علي الساعة في نومتها بسورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، نزلت عليه نائم في غفوة صلى الله عليه وسلم. أيضا ما وقف مع أحد إلا طاله، أطول مخلوق إذا وقف بجانبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون نفسه أصلا أطول منه
صلى الله،
يعني جسده يطول حتى لا يكون أقصر من الذي جنبه، دائما هو الأطول. أيضا لا يمشي معه أحد إلا سبقه.
نعم.
كأنما ينحط من صبب. لو جيت أسرع مخلوق يمشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فنجري لعلنا نلحق به، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي كأنما ينحط من صبب من غير ما يتوقف نفسه. أعطي في بدنه قوة 40 رجل، يعني في بدنه، فهو أقوى رجل على الإطلاق. كان في مكة رجل اسمه ركانة مصارع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالطريق فالتقى به ركانة، وكان مع ركانة جمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة إن صرعتك تعطيني جملك؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم معه جمل وركانة ليس معه شيء.
نعم،
عفوا، الجمل مع الجمل مع ركانة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه شيء.
نعم،
فقال ركانة إن صرعتني أعطيك الجمل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن صرعتك؟
نعم.
قال وإن صرعتك تدخل الإسلام.
تدخل الإسلام.
نعم.
شيخنا الحبيب
فتصارع.
نعم.
فصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة
فأسلم.
نعم.
بارك الله فيكم. كيف نغرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائنا وفي قلوبنا؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
عدنا بحمد الله.
صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. مشاهدين الكرام، أجدد التحية لشيخي الكريمين فضيلة الدكتور محمد بن علي الشنقيطي، أهلا ومرحبا بك شيخنا.
أهلا بك.
وفضيلة الدكتور مجدي، أهلا ومرحبا بك شيخ. فضيلة الشيخ، سؤال الأخت المتصلة قبل الفاصل، كيف نغرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائنا وفي عقولهم في هذا الفساد المحيط بنا؟
الحمد لله، كل شيء جهل فإنه يكون معادا.
نعم.
المثل يقول من جهل شيئا
عادة.
وكل شيء علم بالحقيقة يكون محبوبا.
نعم.
فغراسة كيف نغرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وقلوب أبنائنا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يكفي أن الله يعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في مواطن كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بنفسه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المنطلب، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم، تحدث عنه الصحابة، تحدث عنه أعداؤه.
نعم.
يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
مشاع ومذاع، فلا بد أن نقدم هذه المعرفة، هذه السيرة التي هي عبارة عن سجل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نترجمها لأبنائنا، ونأتي بما يتعلق به من كتب وأشرطة خصوصا تخص الأطفال. ويا حبذا لو الأمهات يعني في كل ليلة مع غزوة، مع سرية، مع موقف.
جميل.
مع خلق.
نعم.
للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القنوات
الأولاد حكت نشاط الحسن وغيره من الحكايات التافهة. نعرفهم بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبصحابة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبغزوات. فضل الشيء.
أحسنت. فأيضا معرفة الخصائص، الشيء اللي كنت أتكلم عنه قبل قليل.
نعم.
يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
تزيده حبا، لأن عندما تعلم أنه رجل متميز بمعنى الكلمة، متميز في بدنه، أن الله أعطاه شيء لم يعطي غيره.
نعم.
هذا يدفع للمحبة. أيضا من دوافع الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف ماذا قدم لك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان قدم لنا شيء لا يمكن أن نجازيه عليه أبدا
صلى الله عليه وسلم،
لأنه لولا أن الله عز وجل امتن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكنا جميعا من أهل النار.
نعم.
لا ينفعنا فيها والد ولا ولد ولا أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ومع ذلك لم يتخلى النبي صلى الله عليه وسلم عنا ولن يتخلى حتى في الآخرة. يقول أمتي 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 حتى في الآخرة، في الحديث حديث الشفاعة وهو ساجد تحت العرش، فيقول له الله عز وجل يا محمد يرفع رأسك واسأل تعطى، فيقول يا ربي لا أسألك فاطمة ابنتي ولا علي صهري ولا أسألك إلا أمتي أمتي، فيقول الله له يا محمد أخرج 70,000 من أمتك إلى الجنة بغير حساب. 70,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على حتى الحوت، أصحابه قد أحاطوا بحوضه يسقون الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع الأمة من عموم الناس. فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: غرا محجلين من أثار الوضوء. أرأيتم لو أن لأحدكم خيل بهم بها خيل غر، ألا يعرف خيله الغر من البهم؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك أنا أعرف أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. يقول: وإنه ليؤتى يوم القيامة بأناس محجلين من آثار الوضوء، فتأتي الملائكة فتصدهم، فأقول: أمتي أمتي، فتقول الملائكة لي: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. إذن هذا النبي، انظر إلى هذه الآية التي تصف لنا مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية على الأمة. يقول تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني يتأسف إذا ما آمن بالله، يحزن إذا ما دخل الناس في دين الله، يبكي إذا ما دخل الناس في دين الله، يفرح إذا دخل الناس في دين الله حتى لو كان أعداء. يهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الشوك في طريقه، زين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ذلك الشوك ويبعده عن الطريق ويمشي للمسجد، ولم يخبر أحد من الصحابة. كان يستطيع يخبر أي واحد، يقوله: في يهودي هنا صغير يضع الشوك في طريقنا، خذ اقضي عليه. كلمة أي واحد من الصحابة انتهى موضوع. صبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم من الأيام ما وجد الشوك، قال: أكيد الذي كان يضع الشوك يعني لعل به بأس. فذهب إليه، يعرف أبوه وبيته، فذهب إليه فوجده مريض في سكرات الموت، فدخل فوجده يغرغر، فقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف، يؤذيه طول عمره، وفي لحظة الموت يدعوه إلى الإسلام.
وهنا نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه الدعوة.
شوف كيف. فقال له: قل لا إله إلا الله. اليهود الصغير ذا نظر إلى أبيه فقال: أبوه، أطيع أبا القاسم. فقال،
مع أنه على الكفر،
مع أنه على الكفر
سبحان الله،
بس يعرف اليهودي أن هذا الدين الحق. فقال: أطيع أبا القاسم. فقال اليهودي في سكرات الموت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
فكانت هذه منجاته.
فنجاه. لكن المهم عندنا الأثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
الله.
سبحان الله. شوف حياته كيف يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأخير فرح لأنه لم يذهب إلى النار. لو أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم كان خليه يموت يذهب إلى
الجزاك الله يا أبو الشيخ. فضيلة الدكتور مجدي، نود في يعني في دقيقة لأن الوقت أزف، هل من نصيحة توجهها لهذه الكاتبة التي تجرأت على شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
النصيحة لها ولجميع الناس وجميع المسلمين خاصة، نتعرف على معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. عدي بن حاتم لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم أخبره، لأن من صفات الرسول عليه السلام، الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تحدثوا عن الرسول عليه السلام، حتى كل ملك كان تصل إليه رسالة الرسول عليه السلام يقول: نعم لقد علمت أنه قد بقي نبي. صفات هذا النبي الأمي، يدفع الكتاب إلى من لا يعرف الكتاب فيقول له: اقرأ هذا، يقول: لا أعرف الكتاب. صفات هذا النبي الأمي، يخبركم بأمور آتية. فسيدنا عدي كان يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم حدثني أني بكذا وكذا ويحدث، ويقول: وسوف ترون لما يفتح الله عليكم بلاد فارس كذا وكذا. نتعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بكل ما هو كائن، علامات حتى ترشدنا إلى الاستعداد للقاء الله عز وجل. فالتعرف على معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أعظم معجزة منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر، وإن كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحمد لله، يعني الآن معدل دخول العالم كله في الإسلام كل الناس يراه، فنسأل الله أن يزيد الخير في كل الدنيا.
مشاهدين الكرام، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها. مشاهدينا الكرام، هكذا الأوقات الطيبة تمر بسرعة، ولو جلسنا طول اليوم نتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكفي. لكن في نهاية هذه الحلقة أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي الشنقيطي، فجزاك الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيك وقد أمتعتنا في هذا اليوم.
الله
أحسن الله إليكم. وأتوجه بخالص الشكر لفضيلة الدكتور مجدي، بارك الله فيكم، وإن شاء الله عز وجل نلتقي مرارا على شاشة قناة الحكمة.
الله يبارك فيك.
أما أنتم أيها السادة المشاهدون فالشكر موصول لكم على حسن متابعتكم لنا. من هنا إلى ألقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى، لكم منا ومن الأستاذ جمال عمارة مخرج هذا البرنامج أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة